الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظرا لتقدم بعض محبي الخير بالكف عن الأسلوب الذي ابتدأنا به الكلمة الماضية وإعطاء الفرصة والحلم أكثر كما يقولون، فإننا نكتفي في هذه الكلمة ببيان بعض الأمور التي حاول أتباع الأحزاب هنا في البحرين استغلالها وترويجها على أذهان البسطاء من الناس، وهي تتلخص في نقاط في الكلمة الماضية. النقطة الأولى أن كثيرا من الناس صدقوا هؤلاء الأحزاب بأنني أفسق العلماء أو كل القائمين بالحركة، وهذا وهم، بل إن القرائن بل تصريح القول في الكلمة أن التفسيق مساق فيها للذين يغتابون العلماء ويشوهون عليهم ويكرهونهم عند الناس. ولا إشكال أن الغيبة والتشهير محرمان في الشريعة الإسلامية، بل هما من أكبر الكبائر المنصوص عليها في القرآن الكريم، سواء كانت لعالم أو لإنسان عادي مسلم، أي مسلم لا يجوز غيبته ولا التشهير به، ومن يخالف صريح القرآن ونصه لا إشكال في كونه فاسقا. وأن أي خطيب وإن لبس العمة وإن تزيى بزي أهل العلم، الحكم الشرعي لا يفرق فيه بين العالم وغير العالم. إذا ارتكب الإنسان عملا يوجب التفسيق يكون فاسق، سواء كان خطيبا، كان كاتبا، سواء كان مثقفا، كان عاديا أميا، إذا اغتاب فهو فاسق، إذا شهر بالناس فهو فاسق. التفسيق واضح في الكلمة أنه لأولئك الذين جعلوا أنفسهم أبواقا للشيطان وأخذوا يشهرون على علماء البحرين ويغتابونهم، وخصصت بالذات الذين تكلموا واستغلوا المنابر الحسينية، وإلا فهذا الحكم الشرعي يشمل حتى من يقوم بهذا العمل، حتى إذا كان يقوم به في مجلس، في مدرسة، في سوق، في دكان، أي إنسان يغتاب مسلما فهو فاسق، وأي إنسان يشهر بمسلم فهو فاسق، هذا لا إشكال فيه ولا تراجع عنه. وهذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية التي حاول أن يروج لها هؤلاء على البسطاء وعلى الشباب وعلى الناس، مستغلين أن الناس تنسى سريعا، وإلا فما أشرت إليه كان ينبغي أن يلتفت إليه الناس ولا يتمكن أحد أن يروج عليهم الأباطيل. فهي لما تكلمت عن محاربة الأحزاب للعلماء، وبالخصوص لي، ومنذ أكثر من 10 سنوات حملوا هذا الكلام على أشخاص أعزاء وأصدقاء علي، مثلا مثل أبي سامي أو أبي جميل أو الشيخ علي أو غيرهم. والغريب أن القرائن في الكلمة واضحة، ففي الكلمة مثلا لفظة وإنني لأستغرب أو وإنني لأتعجب من صياع بعض طلبة العلم إليهم، كيف أقول هذا إذا كان هم من العلماء؟ هل هناك استغراب أن تنصاع بعض طلبة العلم إلى بعض آخر، أو بعض طلبة العلم إلى العلماء ممن هم أكبرونهم؟ إذن كيف أستغرب أنا هذا إذا كنت أقصد بهم قسما من العلماء؟ لا إشكال أن هؤلاء الذين اتهمتم بالحزبية وأنهم يخططون في خارج البحرين ليسوا من العلماء أبدا، وأنا أرشدكم إلى قرائن خارجية ينبغي أن لا تذهب عن بالكم، وكل والمعظم قد قرأها تقريبا. في يوم 11 ديسمبر سنة 1994، أي بعد 8 أيام تقريبا من اعتقال الشيخ علي سلمان، وبينما كان الشباب والمشايخ يقفون في مسجد ناصر الدين في بلاد القديم، وزع منشور باسم تجمع حزبي معين. هذا المنشور نسب فيه العلماء إلى العمالة وإلى الخيانة وإلى مساعدة الظلم وإلى مساعدة الجار وإلى السكوت عن الحق، وحتى أنه ليس فيه على الدولة التي قامت باعتقال الشيخ علي سلمان 1 من 10 مما فيه على علماء البحرين. ويمكنكم الرجوع إلى هذا المنشور الذي وزع وهو موقع بتوقيع تجمع حزبي معين. وقد عاتبت الشيخين الأجلين في ذلك الوقت، الشيخ حمزة الديري والشيخ خليل سلطان، وقلت لهما كيف سمحتما بأن يتوزع هذا المنشور على الشباب وأنتما تقفان هناك؟ فاعتذر الشيخ خليل سلطان بأنه لا يذهب يوميا إلى بلاد القديم ولا يعلم به ولم يرى أحدا يوزعه، واعتذر الشيخ حمزة الديري بأن العلماء هناك يقفون داخل المسجد وربما جاء أحد ووزع هذا المنشور على الشباب الذين يقفون خارج المسجد ولم يلتفت إليه العلماء وانصرف. ثم استمرت حملة أتباع هذا التجمع على العلماء، فتارة في كل يوم يؤتى بإشاعة عن عالم، يوما يأتون ويقولون أن الشيخ أحمد الشيخ خلف قال كذا وكذا، ما هو الدليل؟ قالوا سنأتيك بالشريط، ثم لا يأتون بالشريط. استأجروا أبواقا من الفسقة، وسأقولها من الفسقة، في شهر رمضان على منابر سترة للتعليب على الشيخ منصور الستري تعليبا كثيرا، حتى أدى ذلك كما علمتم إلى الحادثة التي حصلت في جامع سترة في يوم العيد. واستمرت هذه الإشاعات، وحتى أن بعض الشباب يخبرني أن من يدافع عن الشيخ منصور أو الشيخ أحمد عند بعض المغفلين من الشباب الذين لا يستمعون إلا إلى أمثال هؤلاء ولا يحضرون مجالس العلماء، يقول يستعجبون من كيف تدافع عن الشيخ منصور أو عن الشيخ أحمد. إلى هذا الحد وصل الأمر بسبب عمل هذه الكوادر الحزبية واستغلالها للأحداث التي وقعت مؤخرا في البحرين. بالنسبة لي في كل صبيحة يوم وعشيتها أسمع إشاعة تقال عني في البحرين لا علم لي بها ولا خبر. وحتى في الأيام المتأخرة حاولوا أن يأخذوا فقرات مبتورة من الخطب التي ألقيها ليشوهوا بها علي، كما كانوا يفعلون في أواخر 80s وأوائل 90s من بتر الألفاظ في المحاضرات التي أقولها أو في أجوبة المسائل التي أجيب عليها ويدبلجونها في أشرطة ويدورون بها على الناس. أيضا قاموا بهذه العملية في هذه الأحداث وأخذوا يحاولون بتر فقرات من الخطب والكلمات والمحاضرات التي أقولها ليشوهوا بها عليه. ولقد أعلنت فوق منبر الجمعة إن أي جملة أو فقرة أو غير ذلك تبتر لا أعترف بها ولا تنسب إلي. وحتى في الخطب المتأخرة كالخطبة التي ألقيتها في يوم الرابع من محرم قطعوا منها بعض الفقرات وأخذوا يدورون بها على الناس ليشوهوا بها علي. بل بعض أتباع هذه الأحزاب وفي مساجد قريبة من هذه البلدة علقوا منشورات بخط أيديهم يدعون فيها أنني قلت كذا وكذا، والحال أنني لم أقل ولا أعلم بمن قال إذا كان هذا القول. والخطب كلها ولله الحمد مسجلة ومكتوبة وغير ذلك، وهذه المفتريات لا تزال ماضية. واستمر الحال في هذا الموضوع إلى أن جاء اليوم العاشر من شهر إبريل من هذا العام، أي سنة 1995. اتصل بي شخص مجهول من خارج البحرين وقال لي عليك أن تستقيل من القضاء، لأنه إذا لم تستقل فإنك تتسبب في حرمان الشعب من حقوقه وأمثال ذلك من الكلام. قلت له يا أخي إنني لا أؤمن بالتصعيد، وإنما أؤمن بالتهدئة والحوار وتحقيق المطالب وتحقيق ما يمكن تحقيقه من المطالب عن طريق الحوار. وأخذ يصرخ في الهاتف صراخا شديدا. على أي حال تركته وسددت الهاتف في وجهه، وفي الحقيقة لم أعرف هذا الشخص لأنني لست متأكدا من صوته تماما. وبعد أيام قليلة وفي يوم 16 إبريل بالضبط وصلت إلي رسالة بالفاكس من خارج البحرين فيها من الشتم والافتراء والتقريع ونسب والبهتان والزور ما شاء الله، صفحة كاملة من صفحات الفاكس. ومع ذلك يقول في آخرها بأنه لا يريد التشهير بي، وإنما يريد أن ينصحني قربة إلى الله تعالى. وظننت أن الكلام من هذه الجماعة سيكون حقا، ولكن عندما سافرت إلى الحج ووصلت إلى مكة اتصل بي أحد الطلاب الذين يدرسون في إحدى البلاد الأوروبية ليسألني عن بعض مسائل. وبعد أن انتهى من المسائل الشرعية التي كان يود أن يستفسر عنها قال لي يبلغك السلام فلان وفلان وفلان، وهم جماعة من العلماء الذين في الخارج، وقال إن هؤلاء العلماء يأسفون للجماعة في الرسالة التي أصدروها ضدك وهم يتبرؤون منها، ولكن ليس بإمكانهم أن يعملوا شيء. قلت له ما دام أنها أرسلت لي شخصيا ولم تنشر سأسامح من كتبوها. قال لا، لقد عممت ووزعت. وفعلا عندما رجعت إلى البحرين وجدت هذه الرسالة قد عممت على كل من عنده فاكس، ووزعت في المساجد ورميت في المعاتم ونشرت في جميع القرى وجميع المدن وربما في خارج البحرين أكثر. والغريب في هذه الرسالة وهي في الشات تحتاج وتقول أن بيوت الشيخ منصور الستري اعتدي عليها وأن هذا لم يحرك منك ولا شعر، ناسين أنهم لا يرون للشيخ منصور الستري حرمة، بل يرون أن الذي يدافع عنك كأنما يدافع عن كافر، وناسين أيضا أنهم تسببوا له في إهانات كثيرة، وناسين أن الشيخ منصور الستري نفسه لم يستقل من القضاء بسبب ما وقع على بيوته، ولم يخرج للتصعيد كما يرغب هؤلاء لأنه اعتدي على بيوته. على أي حال يعني من يريد أن يشتم ومن يريد أن يعبث ومن يقول أن كذا، لسان الإنسان شحمة في فكه وقلمه بين يديه ويكتب ما يشاء، خاصة إذا كان في مكان يأمن فيه العقاب. فإذا الذين قلت عنهم أنهم أحزاب وأنهم اتفقوا مع الشيوعيين لا علاقة له بأحد من أهل العلم أبدا، وعلى الناس أن تتذكر كل ذلك. لا ينبغي للشباب، لا ينبغي للناس أن تنسى ما يحصل في الساحة بين ليلة وأخرى. هناك نقطة ثالثة أيضا يشوه بها بعض المغرضين، يقولون كيف يقول أن طلبتكم كانوا يعقدون اجتماعات لتشويه العلماء، وحاولوا أنني ينسبون ذلك بأنني أعني أبي سامي الشيخ عيسى قاسم، وهذا أمر عجيب. ففي ذلك الوقت كان الشيخ عيسى في البحرين وليس في قم، عندما كان العلماء يتحركون على أن تسمح الدولة للطلبة الذين في قم وممنوعين من النزول للبحرين، كان الشيخ عيسى في البحرين، وكان جوازه أيضا عند الدولة وكان ممنوع عن السفر، وقد حصل جوازه أيضا بناء على هذا التحرك الذي قام به العلماء، والشيخ عيسى نفسه يعلم ذلك. إذا كان بعض الخطباء ممن جاء في قم يقول إننا لم نسمع بأن العلماء تحركوا على قضيتنا، فالشيخ عيسى قاسم نفسه يعلم أن العلماء هم الذين تحركوا على قضية الطلاب الذين في قم والسماح لهم بالرجوع إلى البحرين. على أي حال القضية أنا سقتها مهملة، يعني فرق بين القضية المسورة بأن أقول بعض أو أقول كل، أو أطلقها وأقول طلبة قم فتكون قضية مهملة. هذا الرجل الذي أخذ يروج لهذه الأمور يدعي نفسه من أكبر دارس المنطق والفلسفة، حتى سمعت أنه أصدر أو بصدد إصدار كتاب في تفكيك عبارات بعض الكتب الفلسفية، لا يعرف الفرق بين القضية المهملة التي لا تفيد إلا الإجمال يكون معناها مجملا، وبعين القضية المسورة التي يكون معناها مفصلا. يقول إن هذا أن فلان عمم، العموم يشمل الجميع بينما الإهمال يجمل، لا يعرف منه الجميع أو البعض أو شخص واحد أو شخصين أو ثلاثة، لأن المعنى المجمل غير المعنى المفصل بالعموم أو الخصوص. وهذا إنسان يدعي نفسه من طلبة العلم، ولكن ما نعجب أن بعض طلبة العلم ما يعرف حتى شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا هذا يفكك كتاب، يدعي أنه يفكك عباير كتاب فلسفي وهو ما يعرف الفرق بين القضايا المسورة منها والمهملة. على أي حال نعم هناك من طلبتكم من كان يعقد هذه الاجتماعات، وإذا أذن الله سبحانه وتعالى ووفق بأن يفتح الباب من جديد وجاء الإخوة طلبة العلم من قم، يمكنكم أن تسألوهم وهم الذين سيخبرونكم بهذه الأسماء، أما أنا فلا أريد أن أتكلم باسم أحد. هذه هي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة التي أثاروها، قالوا أن الإنسان ينبغي عليه أن يتواضع، وفلان في هذه الكلمة قد تكبر كثيرا وتبجح كثيرا وافتخر كثيرا وقال وخاطب هؤلاء وقال إنني أقدر منكم على اللعب بالورقة السياسية أو باللعبة السياسية، أشطر منكم في اللعبة السياسية. أقول أنه لا إشكال أن العالم لا ينبغي له أن يفتخر بعلمه، أو العارف لا ينبغي له أن يفتخر بمعرفته، وأعتقد أن جميع الناس في البحرين كلهم لم يسمعوا في يوم من الأيام مني كلمة تشير إلى فخر. وحتى إذا سئلت عن مركزي العلمي مثلا وما هو درجتي العلمية أرفض الجواب وأقول لهم اسألوا أهل الخبرة. وأرفض أن أجيب عن نفسي. ولكن هناك شيء، وهو أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم في مقام التحدي لخصومهم،
السيارة حاصلة الشارع كامل، السيارة كرسيدة حاصلة الشارع كامل،
صاحب السيارة 123,882 كرسيدة اللي حاصر الشارع يشيلها،
سيارة بيضة
كرسيدة. على أي حال، أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم إذا وجدوا أن الخصوم يريدون أن يغمطوا حقهم، إذا رأوا أن الخصوم يريدون أن ينزلوا درجتهم عمدا، يفتخرون ويظهرون تلك الدرجة. ومن هؤلاء أمير المؤمنين وسيد المتقين وقائد المسلمين، وهو أشد الناس تواضعا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، من يقرأ في خطبه وكلماته في أيام صفين وفي أيام خلافته أو في أيام الاحتجاجات في قضية الخلافة، يجده يفتخر يقول في الشقشقية: والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينزل عني السيل ولا يرقى إلي الطير. ويقول أيضا: إنني أولكم إسلاما، أنا أعلمكم بكتاب الله ناسخي ومنسوخه، وإلى غير ذلك من خطبه. ويقول أيضا: لو ثنيت لي الوسادة لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم. وما أكثر الكلمات التي كان يبين فضله فيها، لأنه وجد أن خصومه تريد أن تحط من شأنه. طبعا سيرة الأئمة صلوات الله سلامه عليهم أجمعين موضع اقتداء، فأيضا إذا كان الخصوم يريدون أن يحطوا من منزلة شخص ويشوهوا عليه، ويفهم الناس أن عليه أيضا أن يتبعهم من دون أن يتكلم، لأنهم فقط هم الذين يخلصون للشعب، وأنهم فقط هم الذين يعملون للشعب، وفقط هم الذين يعرفون كيف يتصرفون، عندئذ يجب على الإنسان أيضا أن يظهر فضلا، أن يتحداهم كما يتحدون. هذه نقاط 4. وأترك الكلام في هذا الشأن وإعطاء فرصة لترك التشويه علي وعلى غيري من العلماء، استجابة لطالب الخير واستجابة للذين تعرضوا وطلبوا مزيدا من الصبر والحلم. وإن كنت أرى أن الصبر أكثر من 10 سنوات والحلم أكثر من 10 سنوات، ربما يعد خرقا أو عجزا أو ضعفا أو تصحيحا وتصديقا لما يقال ويشاع، ولكنني استجابة للمخلصين أكف عنهم ولا أبدأ معهم بهذه الحرب، لعلهم يتركونها من أنفسهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.